اسمه منقوص فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذه من الذكر المعروف. وإن كان محمد رسول الله أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين، لكنه سبحان الله ولا إله إلا الله أكبر، فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه. وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس: فمن صححه أو حسنه قال إن ذلك مخوف. وأما من قال إن الحديث لا صح فيقول إن الدخول ليس بمخوف، تقول إن سمي شيء الله ليس بمخوف، لكن الأفضل ألا يقول. وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره، لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف. استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة، قال: إلا المصحف فيحرم، المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء، لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا، لما في ذلك من نوع امتهان له. وقول المؤلف: إلا لحاجة، هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله أولى، ومثل التابعية والجواب والخطوط أيضا في مخاطب، هذه حاجة، لأننا لو كنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضة للنسيان. وإذا كان في محل امبارح عرضة لأن تطير مثلا، تطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تصغر، فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها. وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا، لا سيما إذا كان فيه آيات، على أنه يعني إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى، فهذه حاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول. طيب، قلنا في المصحف إن بعضهم قال إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه، أو نقول لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة، لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه، إذا خاف أن يسرق. وظاهر كلامهم وإن كان الإنسان غنيا لو سرق مصحفه لأخذ لوجد بدله. نعم. وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول، حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحد من الناس يثق به ويقول أمسكه حتى أخذ. نعم. لا يكون هو لأن يباشر النجاسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاسة، اليسرى تباشر. نعم. ما لو كان الحديث مقيد، إن إذا كان ذلك في اليسرى كان صحيح يتجه ما قلت،
أنه
الله أعلم.
إذا كانت
العلة
هذه
ممكن إذا كان العلة خوف النجاة، فهو إذا خلاف في جيبه ذات العلة. نعم. السؤال شيء آخر: ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه القرآن؟ كنت يعني له؟ طيب، لو جعله خارج الباب عند الباب يسمع فقط، لا ما يسمع، هذا يسأل عنه بعض الناس، يقول أحيانا يوافق نور على الدرب وود يسمع إليه، ونور على الدرب يصير فيها آيات، يستدل العلماء في آيات يقول أنا حط إلى حدث عندهم مضاد لقوله تعالى مثل كذا وكذا أتكوا ولا وشتوا مشكلة خلوا بعضهم من عدل قبر أحيانا. نعم إذا في القرآن صحيح يمكن إذا في القرآن يجي القرآن صحيح. نعم الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا، يعني الإنسان يستقبح أن يخلي واحد عنده يستمع إلى قلبه في بيت خلق. نعم ومن ناحية ثانية من ناحية النظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجك، لأن اللي يقرأ مو توصل الراديو القارئ الآن، ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة. نعم إنما الذي أرى، ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي، أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثل تسمع إليه فكر لا تطلع القرآن يسمع من هذا المكان. نعم أما إذا كان خارج الباب فلا بأس. وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم، إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء، لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة. نعم والله سبح الله الله يخلف علينا. نعم نعم نعم
أنا
حصل
لي
موقف مع
حتى
دنوه من الأرض لفظ ثوبه، يعني قال الحاج يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا على وجهين، أحدهما أن يكون حوله من ينظره، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ثاني كشفه وهو خالي ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والتحريم. الجواز والكراهة والتحريم. والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟ تكشف عورة بلا حاجة، الحاجة إنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك. نعم ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، لهذا يقول إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وقول المؤلف ورفضه به قبل دنوه من الأرض، إذا كان يريد أن يبول وهو قائم أن يبول وهو قائم هذا يرفع ثوبه هو، ولكن نقول إن القائم نعم دان من قضاء الحاجة، لأنه سيقضيها وهو قائم، والبول قائما جائز لا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر، أن يأمن التلويث وأن يأمن النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، قال أهل العلم فعل ذلك للجواز، وقال بعض علماء وقال علماء آخرون فعل ذلك للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامه، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه أن ذلك كان لأثر في مقبضه فإنه ضعيف. وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف. ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون ليعمل الحاجة. هنا
الحكم
في النظر صحيح. إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر. لولا أن كشفها هذا هو في الدلالة. لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر. ولهذا يجوز مثلا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى قدره وإلى منكبه لأنه ضعف. الكراهة والتحريم والجواز الظاهر أنه الكراهة أقرب أن الكراهة أقرب. ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عارم والوضوء هنا سنة وليس بواجب. ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف العورة لقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلل الثوب فاقلع. وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه من الاغتسال صار كشف الوضوء تبعا. وهذه المسألة شرط تأتي نجسة العورة ما حرمتها هنا تحريرا بالغا تأتي نجسة العورة. نعم السباطة الزبالة كناسة يعني في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنى فيها. يكره أيضا كلامه فيه. يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره. نعم. وما هو الدليل الكراهة؟ استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام. قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب. لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضى التحريم أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال وراه استدلاله مقصد التحريم. نعم. وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك. بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه والمقت أشد البغض. وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. إنما الكلام المجرد هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعت. لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما، لكن أجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق رده لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة فطبعا. هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه. الرسول علم بأنه سيرد عليه وغاية ما فيه أنه أجل الرد لأنه ليس على طهر. أما الوجه الأول فضعيف قولهم لأنه سلم عليه وهو لا يستحق رد على الحال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام لأنك سلمت في حال لا تستحق الرد. وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا، وردنا في الوجود أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم نعم كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به قضى الذي يستنجي به ولا يقدر يقوم الآن يستنجي ما يقدر يقوم الإنسان، وثوث إلى أحد أعطه ماء نعم فهذا حاجة ولا بأس به. نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان، قال فإن الله ينقص على ذلك، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن الدليل أخف من المدلول، والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الخص على الأخص. فالدليل هنا في رجلين ضربا غائط وجلسا وصار يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان على الخلاء نعم. ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها، أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم. وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي. والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو بالتحريم، التحريم هذا المعروف عندهم نعم لا ينبغي لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف نعم وقال فلان ما أشبه ذلك نعم. ومبدأ درس الليلة وبوله في شخص ونحوه، يعني أخرى بوله في شق ونحوه. الشق هو الفتح، فتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام هذا الشق. وقوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة، فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تتلع الماء. فيكره الإنسان أن يقول في الشق الضرب والجحر وما أشبه ذلك. وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض قيعان وجاءها المطر، فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر، فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره. ومع هذا نقول أنه يكره، وإذا كان مكروها فإنه يزول لماذا؟ بالحاجة، لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء، مثلا يكون في روضة قيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك، لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق. المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل وما هو التعريف؟ الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحوال أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. فهذا هو الدليل إن رسول النهى أن يبالى في الجحر. وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يقصد وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة نعم فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في بحر في الشام وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، سعد بن عبادة سيد الخضر رضي الله عنه، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرة سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة القصة. لكن على كل حال عندنا الدليل الذي أشرنا إليه والتعليف، ولكن مع هذا إذا كان الإنسان مستاذا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج عليه، لا حرج عليه. نعم. وبين الفقه نحوي ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، مس فرجه بيمينه أي فرجين؟ نقول كلاهما، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد مضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والكفر كلاهما فرج، فرج منفتح يأخذ منه الأدب، فيكره أن يمس فرجه بيمينه. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا الدليل، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن تأملوا معي، الحديث يقول وهو يبول، والجملة هنا حال من فاعل يمسن، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟ ها؟ نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم، هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام برأة منه، حينما سئل عن الرجل مس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء قال لا إنما هو برأة منك، فإذا كان برأة مني فلا فرق بين أن أمسه بيد اليمنى أو بيد اليسرى بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى. كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه جاري هذه الحال من باب أولى. والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان، وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث، وظاهر حال البول محل احتمال، فالحمد لله إذا لم يكن هناك داعي ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وأما قوله استجنب اليسرى، أقول استجنب اليسرى، طيب دقيقة، واستنجاؤه واستجماره بها، طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج اليمين، فما هو التعليل؟ التعليل إكراما لليمين، لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها. قال واستنجاؤه واستجماره بها، نعم الظاهر أن فيها خلاف قليل، أكثر العلماء على أنه الكراهة، أصل العلماء أنه الكراهة، والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم. واستنجاؤه واستدماره بها، وش الدليل؟ حديث أبي قتادة نفسه حين قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم. والجملة الثالثة في الحديث: ولا يتنفس في الإناء. فنقول: لا تستنجي ولا تستدمر في اليسار. ما الفرق بين الاستنجاء باليمين؟ باليمين. نعم، باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستدمار؟ الاستنجاء بالماء والاستدمار بالحجر ونحوه، فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستدمر بيمينه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. طيب، أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فما الحكم؟ تزول الكراهة كذا. طيب، أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى. قال العلماء: إذا احتاج إلى الاستجمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا، حجر صغير، قال: الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، بين رجليه يمسك رجليه كذا ويتمسح به، فإن لم يمكن فإنه يأخذه، يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، يمسح بالشمال إلى هذا الحد. كل هذا من أجل أن لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقول مثل هذا للكراهة، هذا للتحريم، ما دام الرسول نهى عنه كف. صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خلفت، بعض ما تأثم، لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا من أمره. كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء قال نهى عنه الرسول، قال السائل: طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول: أقول لك نهى عنه رسول الله، وتقول: هل هذا للتحريم؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه، لأن هذا هو تمام الانصياف. نعم. إيه. لا، هو أهون عيلة المسح اليسار، فهو هذه، لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك من مسح الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب، بل إنما أمر القضيب عليه. يضعه له أصلا، ما نفس الذكر لما أنفت الحجر الصغير، ما نفس الذكر إطلاقا، ما في نفس الذكر، الذكر اللي مسكت اليسرى ومسحته. ها؟
أبو في خطورة
من الزوال، لا، على كل حال هذه ما في خطورة للحقيقة، البول عندها انقطع وقت. ثم قال: واستقبال النيجيرين. هذه استقبال معطوفة على إيه؟ عليك؟ لا. ها؟ لا، سبحان الله، على دخوله يكره دخوله بشيء في الإسراء ثم عطف، لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة. أولا، إذا قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، من يقول عبد الله يعطف عليه؟ على زيد، على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول، تفلغ عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع ثوابع، ما هي أصول ولا ألواب، كل شيء. قال: واستقبال النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر الشمس والقمر يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل لا دليل، التعليل بما فيهما من نور الله، هذا التعليل بما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما. والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه الواقع فضائية بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها نور ينعكس. نعم، فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدروا ولكن شرق أو غرب، ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبله، أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. طيب، ويحكم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. نعم، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم، حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، هذا هو الدليل، لا تستقبلوا، والأصل في النهي التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى من آخر وهو التشريق أو التغريب. ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرون، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم. لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة، فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، يقول ولكن أشملوا أو أذنبوا. أين كما قرأت هنا شرقوا أو غربوا. طيب، إذا نتمين هذا الحديث التعليل، لأننا قلت إن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حضر مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله فتح علينا به حكوا إلينا. التعليل هو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. ويقول المؤلف في غير بنيان تسلم، أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا. قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز إدبارها، وهذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى السيارة نعم أو إلى كومة من غمل نعم أقامها ثم كان وراءها، أو إلى شجرة أو إلى أكنة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك. قال يكفي ما كان حائلا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في الدنيا. وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة نعم، منها المذهب الذي سمعتم، والقول الثاني في الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أن هذا كافر. واضح؟ طيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان نعم لعموم الحديث. ولكن لماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الجواز وأنه ليس حراما، ولكن هذا فيه نظر. بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه. بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل. كيف ناقل عن الأصل؟ وش الأصل؟ الأصل جواب أنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء منع. فيقولون إن حيث بأيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه. هذا وجه. الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول، حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام. هذا وارد ولا غير وارد؟ نعم وارد، ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمرجوح، لأن الأصل الاقتداء والتأسي به، وليس هناك معارضة تامة. نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها، لكن ليس هناك معارضة تامة. لماذا؟ بإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان. وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب، هو الواجب. وعلى كل الآن وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ما في شك، النهي عن الاستقبال محفوظ ليس به تفصيل، والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل، مخصوص بالفعل. هذه من جهة. من جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال. استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقباله، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. نعم. أولا منه ضعيف الحديث، ضعيف نعم. والثاني قد يعني كل عام
نعم ما هو صريح لأنه في الفرع والبناء قد يكون في البناء ما هو صريح ولا ظاهر النفس ظاهر من الأول قبل أن يمر عام ثم رأيت يستفيد ظاهر أن الاستقبال بعد النهي
نعم
في البلد أي لا يعني رأاه في نفس البلد يعني حتى أكثر أصعينا ما هو ضع هذا ظهر الحال فهنا أيضاً لكن هذا ظهر الحال لأن البيت حتى يتوخل نعم لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح الصحيح الذي يصحح ولا يمكن أن يعارضه هذا ثم أن المعنى الذي من أجله نهي عنه المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائم ليس هذا معنى يمكن أن يزول أي شخص فما دام النهي فما علة النهي باقية فإن النص لا يمكن أن يصلح كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون هذا وقت ضعف هذا المثل نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه في الإدراك والبنيان من مثال الصلاة هذا اللي يخففه نعم نعم قلنا ان كلامه ايوب ان ابا ايوب فهم ان النهي صحيح لانه يعني يكذب